بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 67، عنوان هذه الأبحاث سير نوعي في ظلال النص لاستجلاء جوهرة الولاية في هذا الجزء الثالث. وفي هذا المقام خوض غمار هذه البحار التي لا مبتدى لها ولا منتهى، لا بداية ولا نهاية من الكلمات الواردة في النص المجيد والموجبة لمحو كل الظلمات، ولا تنكشف الظلمات إلا به. محق ومحو في مختلف الأصعدة والمدارات، في مدار الملك الذي نحن فيه أو في الملكوت الذي عرج إليه إبراهيم الخليل. إذن في هذا المقام ما زال السير جارياً وماضياً نحو الغاية. ولنعطف النظر شطر النص في المقام، نقول وبالله المستعان وعليه التكلان. هنا في هذه السورة المجيدة سورة هود فيها قرع لأبواب القلوب وطرق لما في دفائن العقول. في هذه الآية المجيدة وهي في سورة هود، أقرأ الآية، بسم الله الرحمن الرحيم. في وصف الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون ويمنعون ويحجبون عن الوصول إلى السبيل، ويبغونها عوجا، يريدونها معوجة، منحدرة، متسافلة، متساقطة، وهم بالآخرة هم كافرون. هنا يريد أن يبين من هؤلاء هم. قال: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، لا قدرته ولا قوته ولا عزته ولا منعته لأحد ما دام في دائرة المحدود، المخلوق، الفقير، المسكين، المستكين. إذا أردنا أن نعمق هذه المعاني فسيهون الخاطب فيما نقع فيه من ابتلاءات وامتحانات وتمحيصات، خصوصاً في أواخر أيام هذه الأزمنة. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء. هذا هو الميزان. إذا لم يكن لهم من دون الله أولياء يمنحونهم القوة والاقتدار فهم مفلسون، عاجزون، ناكسون، صاغرون. هذه البيانات اللي احنا نجول في هذه البحار المفتوحة الممدودة والتي فيها من اللآلئ واليواقيت ما يسعد بكل ياقوتة منها هذا الخلق، لكنهم ضيعوا فضاعوا. وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع. يا لله، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الله منحهم السمع ومنحهم البصر. وين؟ يقول حجب تماما. لماذا؟ لسر واحد، وهو أنهم استندوا إلى أولياء هم جعلوهم واتبعوهم ولم يكونوا عارفين حق المعرفة بالذي هو مصداق واقعي، بل هو عنوان الولي والولاية. في هذا المقام هناك جملة من البيانات أشير إليها، ومن هذه البيانات في التفسير الذي يشير فيه إلى بعض جهات وحيثيات المعاني الماورائية بالنسبة إلى اللفظ. وإحنا مشكلتنا اليوم في الاستغراق اللفظي والمعنى والمفهوم. نستغرق ونقف عند هذه الحدود ونجمد، بل لو فتحنا القلوب لعرفنا بأن هذا القرآن وهذه الآيات، وخصوصا هذه الآية التي نحن في مجالها، أصلا تعبير صاحب هذا الكتاب تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة للجنابذي له تعبير مختصر اقتبسته من، يقول بأن كلمة أولياء، هذا مع تبيين مني، كلمة أولياء ماذا تعني؟ الولي ماذا يراد منه إذا أطلق في هذا الكتاب المجيد؟ لا فيما نفهم من معان أو إشارات أو عبارات، لا، الحقيقة ما هي؟ الولي باصطلاح هذا الكتاب الجلي، لأنه بينه بصائره منكشفة، سرائره متجلية، ظواهره. المشكلة فينا وليس فيه، المشكلة هل في الشمس أو لمن يرى الشمس بصورة أخرى. يقول هذه العبارة أن الأولياء الذين يضافون إليه، أولياء الله، هؤلاء هم أصحاب القوة والقدرة والمنعة، لأنهم يمنعون هذا الخلق من العقوبات المترتبة على فعالهم، ويصلحون ما فسد من أمورهم ودنياهم. وبالتالي أن هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرتبة، يعني مرتبة الاقتدار والقوة، وبما أنهم أسندوا هذه القوة والاقتدار إلى من لم يكن مضافا إليه ومستندا عليه، فإنهم في هراء وأفهدتهم هواء. ولهذا ما كانوا، كما عبر القرآن، ما كانوا يستطيعون السامع، وهذا تعبير في غاية الدقة، لأنه وفي آذانهم وقرا ثقلا، بحيث أنه ما يسمع، وإن كان الألفاظ تتردد وفق الأصوات والذبذبات الموصلة إلى هذه الآلة وهي الأذن، لكن أكو شيء ما وراء هذه الأذن. هذه أداة، أداة للسامعة، كما أن البصر أداة للباصرة. يعني هذه الأداة بما هي أداة وسيلة للتعبير عن السمع تارة بالنسبة إلى الأذن، وإلى الباصرة بالنسبة إلى العين، فهي أدوات. هؤلاء حتى أنهم وصلوا لم يكونوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أي بصر هذا يتكلم عنه القرآن؟ هذا البصر الذي يخرق حجب النور فيصل إلى معدن العظمة، هذا الذي يشير إليه القرآن: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذا النظر ليس بمعنى البصر، النظر الواقعي القلبي الحقيقي، لأنه بمجرد أن يبلغ هذه المرتبة تنكشف الحجب فيرى الملكوت والزجل في هذا العالم والتسبيح في هذا العالم بما يذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى من في تلك العوالم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله في هذا العالم شديد، لأهل هذه العوالم شديد، وهناك عتيد عظيم مجيد، لأنه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ألم يكن هو من الموقنين؟ بلى، ولكن هذه الدرجات لا حد لها في الإيقان، لا حدود لها، لأنك في مقام لا حد له، لا منتهى له، حتى يقال أنه بلغ ووصل وانتهى الأمر، كلا. ومن هنا أنهم لا يمكنهم أن يستمعوا ما فيه من آيات وإرجاع أمر الولاية إلى أصحابها، فحينئذ يقع في مهب رياح هذا الأمر، فلا يستمع حيث السامع ولا يبصر حيث البصر، لأن الموضوع ليس موضوع أدوات وإنما حيثيات وجهات. هذا في هذا المقام بالنسبة إلى أيضا التأكيد والتركيز على عمق هذا المقام. في الآية الأخرى من نفس السورة المشيبة، سورة هود المشيبة، كما قال رسول الله: شيبتني سورة هود. إنما هذا الشيب الذي يشير إليه رسول الله بلحاظ: ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لأنه راح يكون طغيان عن هذه الرسالة الإلهية والاعتزاز بهذه النبوة المحمدية والهداية والتزكية واللطف والرحمة الموصولة. الآية التي نحن في أيضا صدد الغوص في أعماق بحارها التي لا ساحل لها هذه الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا بيان عجيب، عبر بالمس فتمسكم النار. ماذا أراد؟ هناك مس وهناك جس، بعبارة أخرى إن من ركن إلى من لم يكن بالحق وليا وركن إليه فإنه تمسه النار، وذلك لأن عاقبة الركون إلى ظلم أهل الظلم مس النار، مس النار. أكرر العبارة دقيقة: عاقبة الركون إلى ظلم أهل الظلم، يعني الذين نصبوا أولياء لله، عاقبتهم ماذا في الركون؟ مس، المس تمسهم النار. وعاقبة المتبع الذي لا يكون لله وليا، عاقبة نفس الظلم النار. وهناك فرق بين جساس النار وبين مساس النار. الآية تريد أن تقول بأن الركون إلى من كان متلبسا متصفا بصفة الظلم والطغيان ماذا؟ تمسه النار. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذا لم يكن لهم من دون الله من أولياء، إذن ماذا يراد بهذا؟ أن الولي الحق هو ناظر، لابد أن يكون حاضرا حتى ترجع إليه الخلائق ولا تخلو منه أمة، وإلا ستقع الأمم في ضلال، وحينئذ تقول معذرة إلى ربنا أننا لم نرى ولم نسمع ولم نبلغ ولم نرى وليا. الولي ناظر، لا يمكن أن يمحى هذا العنوان في واقعه في ظهوره في وجوده لأننا لم نره، لأن الرؤية هنا عاجزة قاصرة، الرؤية البصرية. ألفت نظركم إلى شيء في غاية الأهمية، وهو أن حقيقة الإيمان والهداية كيف تنتج وتتحقق؟ الآن لكل واحد يستمع سيكون في ذهنه جواب، لكن لو رجعنا إلى القرآن سيكون الجواب غير ما تبادر إلى الأذهان والأفهام. هذا السؤال واقعي، كيف تتحقق الهداية وأني على هذه الهداية أو أنني في مسار الضلالة؟ لأنه ماكو لو هداية لو ضلالة، ماكو خلط، إما نور إما ظلمة، أما يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ضغث وضغث هذا ما يمكن، هذا يسموه خلط وخبط. إذن السؤال هذا يبقى. تعالوا إلى القرآن. القرآن يقول بأن الإيمان والهداية بحقيقة المقصد والمغزى لا يكون إلا بالشرط الأصلي. شنو الشرط الأصلي؟ لاحظوا الآيات ماذا تقول؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن هؤلاء المتقين من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، بعدين قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات المجيدة. وهذه من عجائب الآيات. الآن كيف تؤمن أنت بغيب؟ كيف؟ أي إيمان هذا يتعلق بغيب؟ الغيب يعني شنو؟ يعني غير المشهود، مو عدم، لا، غير المشهود، غير المنظور، ما يقال عدم. الغيب مو عدم الشهادة، الغيب وجود، ولكن هذا الوجود محجوب بمحجوبية بصائر القلوب. في الروايات المجيدة أو في النصوص، ليش قدم الإيمان بالغيب وتطبيق بعض الروايات على غيبة مهدي آل محمد من أبرز الدلائل على الإيمان؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك علق أول صفة للمتقين، ومتى تكون ونكون وهذا الخلق على هذا الأثر أيضا يكونون؟ متى؟ بعد طي 105 من الصفات. ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين فهم، والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. كل هؤلاء أول صفة تبرز لتحقق الإيمان التام، الإيمان بالغيب. قد يسأل السائل شلون أؤمن بغيب لم أره؟ هو غيب بلحاظنا لا بلحاظه. الآن لما تقولون بأن الشمس غربت، هل أن الشمس تغرب أو أن الملحوظ المنظور إليه في هذه النقطة من العالم يكون باتجاهه شرق وباتجاهه شنو؟ غرب. أما هي الشمس هي هي، إن برهاني علمي وشهودي، فإنه إيمان بالغيب. الآن لم نره، إذا نفسر الغيب بأنه عدم الرؤية بالنسبة لنا، ألا نرى فيقال غيب، لا، الغيب حاضر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وبعد منه ورسوله، بعد والمؤمنون. ماذا يقتضي هذا العطف؟ هل يغيب عن حضرته هذا الأمر بنص الآية لا باجتهاد أو تمحل أو تخرص أو إبداء نظر؟ لا لا لا، الآية برهاني علمي وشهودي، فإنه إيمان بالغيب. الآن لم نره، إذا نفسر الغيب بأنه عدم الرؤية بالنسبة لنا، ألا نرى فيقال غيب، لا، الغيب حاضر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وبعد منه ورسوله، بعد والمؤمنون. ماذا يقتضي هذا العطف؟ هل يغيب عن حضرته هذا الأمر بنص الآية لا باجتهاد أو تمحل أو تخرص أو إبداء نظر؟ لا لا لا، الآية تقول هذا. العطف ماذا يقتضي؟ إذن هو حاضر لأن نوره مهيمن على هذه الموجودات، هو نور الحق في هذا الخلق. وتذكرون عندما بحثنا السراج المنير في وصف الحق له وبيان الحال له في سياق الآية، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وبعد شنو؟ وسراجا منيرا. وقفوا، اسهروا على هذه الأوصاف أو بيان الحال، بيان حالة هذا المرسل، حالة من أحواله، أنه السراج المنير. وهل يقال للسراج غيب؟ أنت الغيب، أنا الغيب، نحن غبنا ولم يغب، لأنه حاضر نور، وهو ظاهر بنفسه مظهر لغيره. إذن من كل هذا أردنا أن نبين بأن هذه الآية أرادت أن تبين بأن هناك الولاية والولاية، وأيضا بمعنى واحد في سياق ما يذكرون بأنه بكسر الواو أو بفتحها بمعنى واحد. غاية الأمر قد يقال بأن الولاية هنالك الولاية لله الحق، هذا يوم البروز، وبرزوا لله الواحد القهار. لمن الملك؟ يلا أجيبوا. لا لا، مو هناك، هني هني، هنا، ها هنا سؤالنا، لمن الملك؟ أحسنت، هذه مو مختصة في يوم الحشر والنشر، هذا في كل آن آن لمن الملك، في كل آن آن النداء لمن الملك، فلا يجيب أحد، وهو يجيب ويقول لله الواحد القهار، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ماذا تفهمون من هذا؟ الآن كل ما مررنا على آية إما أن نضعها في عهدة جبرائيل أو الملائكة وعزرائيل أو في عهدة الحشر والقيامة، وكأن هذه الخطابات القرآنية ناظرة إلى مواعيد مؤملة مستقبلة، فيقولون بأن هذه الآية هي آية يوم اللي ينادي الله وكلها نايمة أو كلها منتهية مندثرة فانية فينادي. هو متى كانوا في يقظة حتى يقال بأنه يخاطبهم لمن الملك؟ أحياء وأموات لمن الملك؟ في كل دار دار، في كل آن آن لمن الملك؟ فليجيب هذا الخلق، فليقوم واحد من هذا الخلق ويقول لي الملك. أين كنت؟ أين كنت قبل 100 عام؟ وأين ستكون بعد الفناء والهوان؟ وين راح تكون؟ هل يبقى عنوان لمن الملك؟ من لطائف هذا القرآن، وما زال إحنا في هذا السياق نتنقل من درة إلى درة ومن ياقوتة إلى ياقوتة. أنا أسألكم، كل شيء هالك إلا وجهه. شو تفهمون من هذه الآية؟ الآن نطرحها على مشارق الأرض ومغارب الأرض ويتابعونا من المختصين والباحثين والكرام المغتربين في دور ومدار تلك البلدان وهم يتابعون. الآن هذه كل شيء هالك إلا وجه. ماذا يستفاد منه؟ كلمة هالك وقف. أولا قال كل شيء، بعد ما عندنا كلام، هذه عمومية استغراقية تشمل ما كان ما يكون وما هو كائن من المخلوقات. ها، كل الموجودات بأسرها بشراشرها بأولها وآخرها، الموجودات المخلوقات في عالم الممكن والإمكان، هذه شاملة بلا كلام. كل شيء شنو؟ هالك. هالك يعني شنو؟ يعني سيهلك مستحيل، لأن اسم الفاعل يقتضي التلبس بهذه الصفة. لما تقول فلان ضارب، فلان قاتل، شنو يستفاد من هذا؟ أنه متلبس بصفة الضرب والقاتل. ما يقال لشخص سيقتل بأنه قاتل، ولا أنه سيضرب أو سوف يضرب يقال له شنو؟ ضارب. مستحيل، ما يطلق هذا اللفظ على ما كان في المستقبل. إذن هذا ماذا يعني؟ هذا في اللغة أنا دا أتكلم، على مستوى النحو يقولون هذه الصفة لمن تلبس، يعني لمن اتصف بأنه ضارب فيقال له ضارب، وهذا العنوان باق عليه ما دام متلبسا بهذه الصفة. الآن كل شيء هالك، هذا للمستقبل يعني سيهلك، لا هو هالك. شنو يعني هالك؟ يعني لا وجود واقعية ثابت دائم أبدا، وإنما هو وجود مستعار ممنوح موهوب، وهذا الذي يعبر عنه بهالك، أي في نفسه لا بقاء له، في نفسه لا قدرة له، في نفسه لا قوة له، لا قوة إلا بالله. ماذا تستفيدون من هذه المضامين العالية؟ الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا من أين لك الولاية؟ هذه اللي هي تعني الهيمنة الإلهية الممتدة لابد أن تكون لمن خصهم واصطفاهم. وبما أن الباب أيضا دا يفتح على مدينة ثانية، هذه الآية وطالبكم بالكتابة عنها بما بدا بعد المراجعة والمطالعة والمذاكرة والتدوين والترقيم حتى تأتونا بشيء ننتفع به. هذه الآية في سورة فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فسروا لي هذا التوريث شنو معنى؟ الله يقول أنا أورثت. شنو أورثت؟ الإرث والميراث ما هو؟ الكتاب. زين، الوارث منه؟ الذين اصطفينا من عبادنا. كل المحور أتمناه أن تراجعوا اللغة، الاصطلاح، القوانين الوضعية، القوانين الدولية، المواثيق في قضية التوريث. هذا التوريث ماذا يعني؟ التوريث الإلهي للذين اصطفاهم من هذا الخلق من عباده. الآن خلوا ما بعدها وتكملة الآية، خلوا: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا الآن خلوا، الآن نأتي. هذه طبعا فمنهم يعني من عبادنا مو من الذين اصطفينا، كما بيّن السيد المرتضى في الكتاب المجموع نفائس التأويل للسيد المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه، نقيب الطالبيين في بغداد وتلميذ الشيخ المفيد أستاذ الشيخ الطوسي، هذا كان من الأكابر والعظماء. بيّن قال: هذه فمنهم ظالم لنفسه لا ينسجم مع الذين اصطفينا، وإنما بيان لعبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، شنو؟ من عبادنا. إذن هناك مصطفى من العباد، ومن العباد ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وذوه غنائم، هذه غنائم باردة، هذه هي اللي تكون معنا، هذه هي كفننا، هذه هي حرزنا في وحدتنا وحشتنا وقبرنا وإلى ما شاء الله. إذن هذا هو الميزان. هذه الآية اقرؤوها بتدبر، ما قال ثم آتينا الكتاب، ولم يقل أعطينا وهبنا منحنا، لا، اختيار كلمة إرث عجيبة. شنو هذا يعني؟ إذن هناك مطالب نراها ويراها الآخرون بأنه هذه غيبيات، كما كان البعض يقول بأننا لسنا مكلفين بمعرفة المغيبات. زين، والذين يؤمنون بالغيب، إذا احنا ما مكلفين بالغيب والمغيبات، لأنه إذا دار الحديث وجال وصال في أمرهم صلوات الله عليهم، خصوصا خلقكم الله أنوارا فجعلكم شنو؟ بعرشه محدقين. قال هذا الشيء ما مكلفين احنا في فهمه، هذا لا نعرفه، ولسنا مكلفين. إذن بأي شيء مكلفين؟ وليش مخلوقين مكلفين بالصلاة؟ الصلاة هذه وظائف توصل إلى الجبار، إلى معرفة الحق المتعال. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلى من كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظر إليه من خلقه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. هذا كلام علي بن أبي طالب في العالمين الذي ألقاه على جملة هذا الخلق ليتدبروا ويتأملوا ويوحدوا حقا، ولا يتوهموا ولا يتخيلوا ولا يجرون عليه صفات المصنوعين، ولا يتوهمون ربهم بالتصوير، ولا يحدونه بالأماكن، ولا يشيرون إليه بالنظائر. هذا هو الغيب، الغيب للأبصار، والشهود للقلوب المبصرة، شهود. ولذلك الآن كل الدراسات توصل إلى حد ثم تقول لك إنها هنا محط الرحال لمن كان معدودا من الرجال. خلص البرهان العلمي في كل العلوم لها حدودها. زين ما بعد ذلك يقول هناك النظرة الكريمة، نظرة كريمة رحيمة نستوجب بها الكرامة من عنده. إذا نظر إلى القلب هناك العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ومن لم يجعل الله جعل ومن لم يجعل الله له نورا شنو فما له من نور. أو من كان ميتا كما هو حالنا الآن، نبقى على هذه الميتة نحيا، هذا لطف من. أو من كان ميتا وإن شاء الله فأحييناه وجع فأحييناه، هذه كلمة أحييناه عجيبة، وجعلنا له نورا شنو يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميت مو ميت، ميت يعني هذا أصلا ذاتية وجوده هو موت، مو ميت، مو أنه كان حي وعرض عليه الموت، لا ذاتيته أنه ميت، وإذا قال ميتا ما قال ميتا. فأحييناه وجعلنا له نورا. إذن أكو جاعل. الموضوع مو موضوع فقط قراءات ودراسات، هذه القراءات والدراسات مطلوبة بلا كلام، لكنها توصل إلى فهم نظري لجملة العقائد واستحقاقات النص علينا، لأن هذه من استحقاقات النصوص أن تدرس تذاكر نتأمل حتى تفتح لنا الأبواب، أبواب المعرفة والنظر إلى الحقائق التي نخرج من عالم الظلمة إلى عالم النور. لاحظوا، أما في سورة الحج أنا أقرأ النص وتدبروه وتأملوه، عجيب، وإن شاء الله شرحه مع بيانه بعد الوقت لا يسع لأنه شرح مفصل، إن شاء الله نوكله إلى القادم بإذن الله تعالى. لاحظوا ماذا تقول الآية المباركة في سورة الحج من آية 3 وما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس، من بعض يعني، الآن هذا البعض شقد كثرته الله أعلم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. واحد، هذا واحد. ويتبع كل شيطان مريد. يتبع يعني صار شنو؟ صار من الموالي، صار عبدا. وجعل شيطان المريد، المريد يعني في اللغة بمعنى الخبيث، المريد بمعنى الخبيث يعني المتأصل فيه الخبث. لاحظوا العبارة المجيدة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، تبع من؟ كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه، كتب على هذا الشيطان المريد، مو كتب على المتبع، على المتبع، كتب عليه أنه من تولاه. تذكرون العبارة اللي نقلناها عن الجناوذي صاحب تفسير هذا كتاب السعادة اللي بيناه سابقا في مراتب العبادة شنو قال؟ قال التولي يقتضي المجانسة. التولي يقتضي المجانسة، يعني أن المتولي والمتولى لابد أن يكون بينهما نوع علاقة ونوع ترابط وصفي ليكون هناك تابعا ومتبوعا. هنا ماذا يقول القرآن؟ يقول كتب عليه، كتب يعني قرر في القضاء الإلهي في اللوح المحفوظ أنه من تولاه فأنه يضله، هذا واحد، يضله يعني شنو؟ يعني يخرجه تماما عن المسار إلى الانحدار إلى الدركات. هذا شيء مهم لأنه بدأ يتصرف فيه، تنبهوا تنبهوا، شوفوا السر، بدأ يتصرف فيه فيهديه. أول شيء يضله بمعنى ماذا؟ أنه تصرف فيه في مسألة الانحدار وفي درجات النزول الدركات، هذا شيء مهم انتبهوا، ويهديه إلى عذاب السعير لأحتنكن ذريته. شنو يعني لأحتنكن؟ يعني شايف هذا الحنك، هذا الحنك يربطه ويسحب فيهم، هذا معنى. قل له من هالصوب روح، من هالصوب من هالصوب كذا إلى آخره، هنيم هذا كذا. يقول ويهديه يعني أسند إليه فعلين، إلى المتبع، أسند إلى المتبع إسنادا حقيقيا. المتبع وهو الشيطان المريد ماذا أضاف إليه؟ أمرين فعلين مسندين إليه، يضل ويهدي. في المقابل، النقطة المقابلة التي لا قياس لها وعليها، إذن هناك من هو ولي ماذا؟ يخرج من الظلمات والضلالات ويهدي إلى البصيرة والنور والسلامة. إذن هناك متبعان، هناك متبع يضل ويهدي إلى عذاب السعير، وهناك متبع وهو الولي الأعظم، فإنه لا يكون يضل بل يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وهذا المضمون وهذا المعنى إن شاء الله بالتفصيل سيأتي، لأن كل هذه المطالب في غاية الأهمية وتفتح القلب على أن هناك متبعا غاية الأمر. هذا المتبع من هو؟ ولي الله أم عدو الله؟ يا بديء يا بديء، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك.